الثلاثاء بحث الفقه ستة ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 181، الصبي غير المميز يلبى عنه، انتهى. هذه المسألة قد تقدم ذكرها في مسألة رقم 7، فهي إذن مكررة. عليكم السلام ورحمة الله. وذكرنا هناك أن المستفاد من بعض الروايات أن الصبي إذا أمكن أن يتصدى بنفسه لأي عمل من أعمال الحج، أمره الولي بذلك ويقول له افعل كذا او كذا، واذا لم تكن له القدرة المذكورة باعتبار صغر سنه فالولي يتصدى عنه نيابة. اذن الحكم قد أشير إليه في بعض الروايات ولا حاجة إلى التطويل. مسألة 182، لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية نقطة. وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد. نقطة. والإشعار مختص بالبدن والتقليد، وكان يقول بينما التقليد أحسن لعله، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهادي. نقطة. والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن. نقطة. والأحوط التلبية على القارنين وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. نقطة. ثم إن الإشعار هو شق السنام الأيمن لأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهادي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه نقطة، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه. المسألة هذه انتهت. تشتمل المسألة المذكورة على النقاط التالية: النقطة الأولى إن أربعة من النسك لا ينعقد إحرامها إلا بالتلبية، وهي عمرة التمتع وحجه، وعمرة الإفراد وحجه. إن هذه الأربع لا ينعقد إحرامها إلا بالتلبية، وقد ذكر صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 216 أن ذلك مورد للإجماع المحصل والمحكي من قبل الانتصار والغنية والخلاف والجواهر، يعني جواهر القاضي والتذكرة والمنتهى غير ذلك. إذن المسألة لا خلاف فيها، وإنما الكلام في تخريجها الفني بعد الالتفات إلى أن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية المتقدم، أعني بين شريطين، يوجب الإحرام ثلاثة أشياء إلى آخره، يعني التلبية أشعار تقلق. هو عدم تعين التلبية في أي واحد من أقسام الإحرام، فالمناسب بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة أن كل فرد من أفراد الإحرام يتخير فيه صاحبه بين أحد هذه الأنحاء الثلاثة، إما التلبية أو الإشعار أو التقليد. فلماذا يحصر انعقاد هذه الأربعة بخصوص التلبية؟ يمكن أن يستدل في هذا المجال بالروايات الدالة على أن المكلف ما دام لم يلبي رغم أنه قد نوى إحرامه ولبس الثوبين ولكن من حقه ما دام لم يلبي رغم أنه فعل كذا وكذا لبس الثوبين من حقه أن يزاول محرمات الإحرام من النظر إلى المرآة أو إن المستفاد من هذه الروايات أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية ولكن خرج من إطلاق هذه الروايات حج القران فيبقى تحت الإطلاق بقية أفرادي النسك أعني الأربعة التي أشرنا إليها. إن شاء الله التفتوا للطريقة شلون طريقة الاستدلال. خلاصة طريقة الاستدلال هكذا أكرر من الأول. عندنا روايات سأقرأ روايات. عندنا روايات تدل أن الشخص إذا لم يلبي وإن لبس ثوبه ما دام ما ملبي يجوز إلى مزاولة محرمات الإحرام. هذا شيء يدل على أن الإحرام ما ينعقد إلا بمن بالتلبية ومقتضى الإطلاق التعميم حتى علما للقران. ولكن خرج القران بالروايات التي سوف تأتي الإشارة إليها في النقطة الثانية فيبقى تحت الإطلاق بقية أفراد النسك وتكون النتيجة أنه في بقية أفراد النسك يعني غير القران لا ينعقد الإحرام إلا بال تلبية. أما ما هي هذه الروايات؟ هي مثل صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي. يريد أن يقول الذي يقوله عشان أدعي فليدعو يولا يريد أن يقول الذي يقول يعني ماذا جدال وغير جدال عم مباح إليه ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء. انتهت الرواية. يعني تقول الرواية تصلي بمسجد الشجرة وي 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 لكن ما دام ما ملبي اطلع من المسجد شو تريد همات من محرمات الإحرام ارتكبها ما عليك تريد شيء لأنه بعدك ما ملبي. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 333 الباب 14 من الإحرام الحديث 1 وعلى منوالها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم يلبي. قال ليس عليه شيء. المصدر السابق حديث 2 وعلى منوالهما غيرهما. إذن هذه الروايات تدل على أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتكذيب. ومقتضى الإطلاق الشمول لجميع أفراد الإحرام. غاية الأمر خرج القران بما ستأتي الإشارة إليه في النقطة الثانية. إن قلت هذا شيء وجيه إذا فرض أن هذه الروايات لم تكن معارضة لغيرها، أما بعد معارضتها بما يدل على ثبوت الكفارة ولو قبل التنبيه، ما دام قد لبس الثوبين ونوى الإحرام، بعد كونها معارضة فسوف يسقط الجميع بسبب المعارضة، ويبقى إطلاق صحيحة معاوية التي تقول يوجب الإحرام ثلاثة أشياء على حاله. يعني لا يوجد ما يدل على حصر انعقاد الإحرام في هذه النسك الأربع بخصوص ماذا؟ التدبير، لأن ما دل على ذلك سقط بالمعارضة. أما ما هو المعارض؟ إنه رواية أحمد ابن محمد: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام. قال: عليه دم. المصدر السابق حديث 14: إنها دلت على ثبوت الكفارة لو تحققت المواقعة قبل التلبية، فتحصل المعارضة بين هذه وبين ما سبق، فيسقط ما سبق بالمعارضة. إن قلت هكذا قلت إنه قد يقال بحمل هذه الرواية على الاستحباب، لأن الروايات السابقة صريحة في نفي الوجوب، حيث قالت الروايات السابقة ليس عليه شيء، وهو صريح في نفي الوجوب. بينما هذه ظاهرة في الوجوب حيث قالت عليه دم، وظاهر عليه الوجوب وليس هو صريحا، وليس هو صريحا فيما في الوجوب، وإنما هو ظاهر إذ يحتمل إرادة الاستحباب. فنطبق قاعدة كلما اجتمع صريح وظاهر أول الظاهر لحسابي، لحسابي شنو الصريح. فتحمل رواية أحمد ابن محمد عن الرواية الثانية، تحمل عليما على الاستحباب بقرينة الأولى، إنه إن تم هذا فلا مشكلة آنذاك، أما إذا تأملنا في هذا ولم نقبله باعتبار افتح شريط، افتح شريط باعتبار أن شرط قبول الجمع العرفي أن الدليلين لو جمعا ووضع أحدهما إلى جنب الثاني لم ير العرف معارضة بينهما، بل يرى أن أحدهما قرينة على تفسير الآخر، ومقامنا ليس من هذا القبيل، لأن الأولى تقول ليس عليه شيء، بينما الثانية تقول عليه دم، يعني عليه شيء، وهذان اللسانان لسان المتناقضين وليس لسانا قابلا للجمع العرفي، وإنما يكون اللسان لسان الجمع العرفي إذا فرض أن أحدهما يقول عليه دم والآخر يقول مثلا لا بأس أن، لا بأس أن، لا يدفع، لا يدفع شيئا، إن لسان لا بأس مع لسان عليه دم قابل للجمع بحمل عليه شيء على الاستحباب، أما لسان عليه وليس عليه، عليه دم وليس عليه دم، عليه شيء أو عليه شيء وليس عليه شيء، هو لسان المتناقضين لا يقبل الجمع العرفي. أغلق الشريط من أول نرجع. أما لو تأملنا في هذا الجمع العرفي ما بعد الشريط قد الإمكان أن نسلك طريقا آخر بأن نقول إن المعارضة تتحقق بين رواية أحمد ابن محمد التي تقول شنو؟ عليه دم. وبين صحيحة ابن الحجاج التي تقول ليس عليه شيء، فتتساقط هاتان للمعارضة، وبذلك نرجع إلى عموم صحيحة معاوية ابن عمار. أما لماذا هكذا؟ راح أبين لك فرد مطلب مهم. أما لماذا هكذا؟ يعني حصر المعارضة بين صحيحة ابن الحجاج وبين رواية أحمد ابن محمد. ونترك ياهي صحيحة معاوية ولا ندخلها في عملية المعارضة، وبعد موتها نرجع إلى صحيحة معاوية. لماذا هكذا ولا ندخلها في المعارضة؟ والجواب على ذلك إن مورد الروايتين اللتين خصصنا بهما المعارضة هو مورد واحد، فكلتاهما ناظرتان إلى مواقعة الأهل قبل التلبية، وواحدة تقول عليه شيء والأخرى تقول ليس عليه. إذن موضوعهما موضوع واحد، وهو من واقع أهله. أما صحيحة معاوية ابن عمار لو رجعنا إليها فموضوعها ليس من واقع أهله، وإنما موضوعها أعمن ذلك، حيث ورد فيها هكذا. لا بأس أن يصلي الرجل نقاط ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه شيء، إن موضوعها ليس هو خصوص المواقعة فللأعام. فإذا التفتنا إلى ذلك وصار واضحا، نضم إلى ذلك قاعدة عرفية. سامع بها أو ما سامع ما أدري، وهي متى ما تعارضت الروايات فإذا كان موضوع الجميع واحدا، لأن كان موضوع الجميع موضوعا عاما فيسقط الجميع بالمعارضة، أو كان موضوع الجميع خاصا فيسقط الجميع بمن بالمعارضة. أما إذا كان بعضها ذا موضوع خاص بينما البعض الآخر له موضوع عام، فالمعارضة تختص بالخاصين، تنحصر بالخاصين، ويصير ذلك العام بمثابة ماذا؟ بمثابة المرجع يرجع إليه بعد المعارضة والتصارع. ومقامنا من هذا القبيل، لأن رواية أحمد بن محمد ورواية ابن الحجاج موضوعهما واحد، وهو من وافع أهله قبل التلبيس. أما موضوع صحيحة معاوية فهو عام، يعني من ارتكب شيئا من محرمات الإحرام من دون نظر إلى خصوص المواقع. فالمعارضة تنحصر بخصوص ذوات الموضوع الواحد المتشاوي، وتصير صحيحة معاوية بمثابة المرجع بعد المعارضة. وهذه قاعدة ظريفة مهمة نافعة جدا في مقام الاستنباط، إذ كثيرا ما نواجه روايات من هذا القبيل. أما إذا سألتني ما هو مدرك هذه القاعدة، قلت مدركها العرف، فإن العرف هكذا يصنع. أما ما هي المبررات للعرف التي جعلته يصنع هكذا، فهذا بحث ما وراء العرف وليس شيئا مهما لنا الآن. وقد جرت سيرة الفقهاء على ذلك، يعني يخصصون المعارضة بالنصوص ذوات الرتبة الواحدة، وأقصد من ذوات الرتبة الواحدة يعني الذي موضوعها واحد، وبالتساقط يكون النص الآخر الذي موضوعه أعان يكون مرجعان. فنطبق نفس هذا الشيء في مقامنا، وبذلك تعود النتيجة كما هي، يعني سوف نرجع إلى صحيحة معاوية بعد تساقط الروايتين، والنتيجة تصير قبل التلبية لا شيء على المحرم لو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام. هذا جواب عن هذا الاعتراض. والجواب الآخر عن هذا الاعتراض هو أن رواية أحمد لم تثبت من حيث السند، لأن أحمد بن محمد لا يدرى من هو، إذ المسمى بهذا الاسم كثير يا أخي، كثير كثير. وهو قد قال سمعت أبي، ولم يقل سمعت أبا عبد الله، سمعت أبي. وأبوك منه؟ أبوك منه وما معلوم. فالرواية لم يثبت استنادها إلى انكسابها إلى المعصوم عليه السلام، مضافا إلى جهالة أحمد ابن محمد. والخلاصة إن الرواية المذكورة ضعيفة سندان وقابلة للمناقشة دلالتان، أما سندان فلما أشرنا إليه، وأما دلالتان فلأنه قد تطبق قاعدة الجمع العرفي بحمل الظاهر على الصريح بما يوافق الصريح، وإذا رفضنا تطبيق ذلك في المقام للنقطة التي أشرنا إليها فنصير إلى قاعدة أخرى، وهي أن المعارضة تختص بذوات الرتبة الواحدة وتكون صحيحة معاوية بمثابة المرجع، والنتيجة تبقى كما هي. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. إن شاء الله النقطة الثانية إلى يوم الاثنين بعد يوم غدير بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.